إن العلوم على الحياة نوافذ منها يطل أفاضل النجباء ليحاوروا الجمهور في أحوالهم وليسألوا العلماء عما شاءوا فكر وتربية وتقنية وما يبني العقول ويعشق الأدباء مثل النجوم تطل في جو السماء فيشع منها في الدروب ضياء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المباشر نوافذ، والذي يتهادى إليكم عبر قناتكم قناة زاد العلمية. خير الزمان زمان أنت سيده، يا خير من نزلوا الدنيا ومن رحلوا، بعثت بالحق والإسلام تاركنا على المحجة، لا زيغ ولا ضلل، صلى عليك إله الكون ما نبضت بك القلوب وما اشتاقت لك المقل. في رواق الجلال والجمال والعظمة نطل على نافذة البهاء والكمال، على لمحة من سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم. حديث هذا المساء بعنوان أقدار الله على نبيه صلى الله عليه وسلم، تأملات واعتبارات. ضيف نافذتنا وصاحب الفضيلة الدكتور سلطان بن بدير العتيبي، رئيس قسم علوم القرآن بجامعة جدة، فأهلا وسهلا بكم. مرحبا دكتور.
الله يحييكم أستاذ عبد العزيز، يحيي الإخوة والأخوات جميعا.
الله يجزاكم عنا خير. أبو الوليد، عاش صلى الله عليه وسلم حياة لم تكن بالحياة المنعمة، ما كان ثريا صلى الله عليه وسلم، بعثه الله عز وجل عبدا رسولا ولم يبعثه ملكا رسولا، أمور كثيرة للوهلة الأولى في عين الناظر والمتأمل أنها أقدار ربما تكون مؤلمة. بين جنبات هذه الأقدار وهذه الأقضية التي قضاها الله عز وجل على رسوله، لا شك أن لكم قراءات مختلفة من زوايا مختلفة. الله عز وجل لا يسأل عما يفعل، لكن هناك حكم قد يبصر الله عز وجل بها من شاء من خلقه. ما هي تلك الأقضية صاحب الفضيلة التي عاشها نبينا صلى الله عليه وسلم؟
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. خير رحاب يتكلم فيه المتجالسون هو سيرة هذا الحبيب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وهذا الموضوع الذي ذكرت أستاذ عبد العزيز مهم جدا من نواحي كثيرة. لماذا عاش النبي صلى الله عليه وسلم اليتم؟ من جهتين: لماذا هجر من بلده؟ لماذا عاش كفافا لم يكن ثريا ولا غنيا يجزل العطايا؟ لماذا كانت ذريته
بنات
إلا قليل؟ لماذا مات الأبناء كلهم؟ لماذا ماتت ذريته في عهده كلهم إلا فاطمة رضي الله عنها؟ فهذه عدة ابتلاءات وأقضية وأقدار كتبها الله على نبيه صلى الله عليه وسلم، ولله في ذلك حكمة. إذا أردنا أن نستحضرها بالإجمال، فكان يتيما حتى يكون سلوة للأيتام.
الله أكبر.
وكما يقول شوقي: واليتم رزق بعضه وذكاء. إذا أقبلت على اليتيم تستطيع أن تقول له يتيم، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان يتيم.
اللهم صل على
سيدنا. إذا أنت يتيم من أمك هو يتيم من أمه وأبيه، إذا أنت أيها اليتيم يتيم من أبيك فالرسول صلى الله عليه وسلم يتيم من أبيه وأمه. فأي يتيم يتعزى برسول الله صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل على سيدنا،
يراه قدوة. إذا كان الأيتام بعضهم قد أدرك يعني أباه أو أمه شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدرك أباه لحظة واحدة.
توفي والده عليه الصلاة والسلام وهو حمل، أليس كذلك؟
نعم، وهو في بطن أمه عليه الصلاة والسلام. ويتمه مع أمه عاش 6 سنوات، لما بلغ 6 سنوات ماتت أمه، تقريبا 4 سنوات كان في مراضع بني سعد، حتى لم يعش مع أمه يعني سنتين بالكامل إلا على خلاف. فهو عاش اليتم من جذوره
يا الله
ومن طرفيه، من طرف الأم ومن طرف الأب حتى يكون سلوى لكل يتيم. صحيح أنها أقدار، يعني ليس لليتيم رأي أو اختيار أن يكون يتيما أو لا يكون، لكنها قدر الله. فالتسلية دائما برسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك حتى في الموت قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعزوا بموتي، يعني إذا مات لك قريب فاذكر أعظم من مات وأعظم من فقد، وما فقد الماضون مثل محمد عليه الصلاة والسلام. إذا رأيت هذه المصيبة الكبرى على الأمة وعلى المسلم فتهون كل مصيبة بعده. فهكذا الله سبحانه وتعالى جعله قدوة، وجعله نبراسا صلى الله عليه وسلم، وجعله تسلية، وجعله تعزية، كما قال له بنفسه عليه الصلاة والسلام لما ذكر الله أكثر الأنبياء في سورة الأنعام، قال: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. وقال لنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة. فالأسوة في الحياة، في المعاش، في الخلق، في الدين، في الأدب، في البلايا. يعني رجل كل أبنائه وبناته يموتون في حياته إلا فاطمة، يكون كلهم بنات ذريته، يعني الباقين من بعده أو الذين جاء لهم ذرية عليه الصلاة والسلام. فهكذا يعني هذا من جانب الموضوع الأول، جانب اليتم. فكان عليه الصلاة والسلام قدوة وسلوة لكل يتيم، واليتيم ترى يعني يربط على قلبه قليلا إذا قيل له أنك شابهت رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الجهة.
بلا شك بلا شك. وإذا ذكرت محمدا ومصابه فاذكر مصابك في النبي محمد. كل فجيعة يعني سبحان الله تجد في زاوية منها تسلية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم.
وكما قيل في البيت الذي يروى عن فاطمة حين توفي أبوها عليه الصلاة والسلام، يروى هكذا: صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرنا ليالي.
الله أكبر الله أكبر. كذلك صاحب الفضيلة بعد أن ماتت أمه صلوات الله وسلامه عليه انتقل ليكون مكفولا عند عمه. عمه أبو طالب كما لا يخفى عليكم كان كثير العيال وقليل المال، يعني أي مكانة سيحصل عليها ذلك اليتيم المكفول عند فقير؟ الله المستعان.
صحيح. لذلك في الغالب أن الأيتام جبر الله قلوبنا وقلوبهم يشعرون بالعيلة إذا عاشوا عند غير والديه، لكن أيضا هكذا تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عائلا، والضحى والليل إذا سجى: ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك
فترضى.
ماذا قال بعدها؟
ألم يجدك يتيما فآوى.
يتيم فآوى، وجدك ضالا، المقصود ضالا لا تعرف الوحي، يعني ليس الضلال، ضالا فهدى، وجدك عائلا.
الله أكبر.
فأغنى، فجاء لنا التوجيه الإلهي: فأما اليتيم فلا تقهر لأنك كنت يتيما،
الله،
وأما السائل فلا تنهر لأنك كنت عائلا،
الله أكبر،
وأما بنعمة ربك فحدث فإنك كنت فقيرا.
الله أكبر.
فهذه أيضا من آيات التسلية بالمناسبة في القرآن. صحيح أنه عاش عند عمه، وكما قال هو صلى الله عليه وسلم: العم صنو أبي الرجل، يعني كأبيه.
نعم.
ولكن أيضا يظل في النفس شيء.
بلا شك
يظل في النفس شيء. فإذا لقيت من عاش هذه الحياة فتقول له: سلوتك رسول الله، وأنت عشت كما عاش، وكفلت كما كفل، ويتمت كما يتم، فالمنزلة في الآخرة ليست كمنزلة من عاش مع أبيه وأمه، لأن منزلة اليتم عظيمة.
لا إله إلا الله.
لذلك لا يوجد اليوم أستاذ عبد العزيز حجز مؤكد تستطيع اليوم تجزم به مثل حجز كافل اليتيم في الجنة. حجز مؤكد.
يا الله.
أنا وكافل اليتيم
في الجنة كهاتين.
هذا حجز مؤكد، واللي قام بالحجز يعني الرسول اللي وعد بالحجز أخبر بالحجز، يعني رجل ثقة وجيه عند الله والله به حفي. كافل اليتيم الجنة فورا، أنا وكافل في الجنة، يعني حجز مؤكد ما في شك ولا في انتظار.
الغريب دكتور سلطان أنه بعد أن دخل في مرحلة العيلة وكان يعني أبو طالب يعوله، يشاء الله عز وجل أن يموت أبو طالب فينتقل من عائل إلى عائل، والله المستعان.
وهذه وقعها شديد على النفس.
بلا شك.
كأن الإنسان يرى أنه يعني
ثقيل
من أسرة إلى أسرة ومن بيت إلى بيت، ولو كان طفلا ترى يجد لا يغرنك يعني صمت الأطفال. الأطفال ترى يجدون من المشاعر ومن الألم أضعاف ما يجد الكبير، لأن الكبير قد يتصبر بحكمة وكبر سن، لكن الصغير يعني إن لم يجبر الله قلبه فلا جابر له.
جوعة الصغير دكتور سلطان إلى حضن الأم وإلى كنف الأب جوعة لا يكاد يسدها أحد،
لا شك
مهما يكون. يعني ابحث مثلا عن أبناء مثلا من انفصلوا مثلا أباؤهم مثلا عن أمهاتهم لأي ظرف مثلا، تجد أن هناك جوعة في قلوبهم.
صحيح.
لا تكاد تسد يعني بسهولة، وإن قام على ذلك عم أو خال أو إلى آخره.
صحيح.
لكن يبقى الطفل سبحان الله حاجته إلى كنف أب وحضن أم.
هذه هي مرارة الفقد، وإن كان يعني الذي فقد أبيه وأمه بطلاق ليس كالذي فقدهم بموت، ولكن الحاجة قائمة. ولذلك دائما في اللغة يذكر عن الأم الحنان أكثر من الرحمة، فيقال الأم الحنون أكثر مما يقال الرحوم، لأنها درجة مرتفعة. لذلك حين وصف الله يحيى بن زكريا، معظم الأنبياء في القرآن وصفهم الله بالرحمة، لكن مثلا يحيى بن زكريا قال وحنانا من لدنا، أعظم درجات الرحمة. وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هم الرحماء.
الله أكبر. ننتقل دكتور إلى مرحلة بعد ذلك، بعد مرحلة الصبا ننتقل إلى مرحلة الفتوة صلى الله عليه وسلم، عندما عمل يعني راعيا للغنم. يعني ما لا يوجد في الدنيا كريم على الله عز وجل أعظم من محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قدر الله عز وجل له أن يكون راعيا للغنم. ما الملمح في هذه دكتور؟
وإن كانت الرعاية في زمانهم لا ينظر إليها كما ينظر إليها في زماننا، هي كانت مهنة من سائر المهن، ولكنها مهنة شاقة، وهي دون التجارة بلا شك. لكن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أن كل الأنبياء رعوا الغنم،
الله أكبر،
ولله في ذلك حكمة. راعي الغنم ليس كراعي الإبل، قلبه أرق من راعي الإبل. راعي الغنم يتفقد التي تشذ ويردها، فيه رحمة، فيه الصبر. فأراد الله أن يربي الأنبياء هكذا على أممهم بالرحمة والصبر، فبدأوا في رعاية الغنم وانتهوا في قيادة الأمم.
الله أكبر.
فهكذا كانوا، لكن يظل هذا أيضا في نظر العرب في ذلك الوقت أنها يعني مهنة
ليست مهنة عالية المقام.
نعم يعني. لذلك لما رأى عمر أن نفسه تحاول أن تعظمه فتحها من السند والهند حدود خراسان إلى أفريقيا إلى، فجمع الصحابة وقال هذا عمر بن الخطاب، كنت أرعى أغناما لخؤولتي من بني مخزوم بمقدار ما يعطونني في يدي.
الله أكبر.
ترى أنا هذا الذي ترونه، ترى أنا راعي غنم أصلا،
وكنت أسمى عميرا.
نعم. وأجرتي بمقدار ما يعطونني في يدي أكله. لكن أراد الله أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم راعيا ولا يكون ملكا. أيضا سلوى، حتى اليوم بعض الناس إذا عير أبوه بأنه كان راعي غنم يقول الأنبياء رعوا الغنم، فتصبح منقبة، لا
الله
تصبح الآن
الله أكبر.
واليتم الآن ما دام الرسول يتيم تصبح منقبة، والفقر والكفاف منقبة.
الله أكبر.
إن هكذا هو أفضل الناس، هكذا كانت صفاته وأقدار الله له. لكن في قضية بعدها، قضية التهجير من البلد،
الله،
هذا أيضا ابتلاء، وجعل الله السلوة لكل من يهجر من بلده.
قبل أن أذنتم لي صاحب الفضيلة، قبل التهجير، قضية التكذيب، يعني عندما يوحى إليه صلى الله عليه وسلم بوحي السماء ينزل جبريل عن الله رب العالمين، ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويقف على الصفا، هذا الصف المعروف الذي نعرفه ونراه عندما نذهب للحج والعمرة، وينادي يعني بصوت المشفق الرحيم الحاني على أمته، يا بني عبد مناف، يا بني إلى أن يجتمع يعني بطون قريش، ثم يقول ذلك النداء الخالد، ثم يكذب. يعني سبحان الله، ما أعظم أو ما أقسى هذا الأمر على قلوب الناس.
صحيح. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يعني فعلا مثل ما تفضلت، الوحي كان بالنسبة لهم خارقا من العادة، من خوارق العادات، يعني كان خارقا من خوارق العادات، فما كان الإنسان الطبيعي ممكن أنه يصدق، يعني لا يمكن الإنسان الطبيعي أنه يصدق يعني شيء من الله من السماء يأتي. لذلك كان الأصل التكذيب، إلا من يقذف الله في قلبه صدق هذا الوجه وصدق هذا النبي. لذلك كان يعني الشيء صعب على النفس، يعني حتى الآن في هذا الزمان إذا تكلمت مع إنسان وأنت صادق ومتأكد أنك صادق يحز في قلبك أنه يكذبك وأنت متأكد أنك صادق، فكيف هذا الذي ينقل عن الله؟
يا الله،
ينقل عن الله عز وجل. فالأمر ليس سهلا، يعني ليس سهلا، لكن الله جعله سلوى. حتى لو كذبت في مجلس وأنت صادق تقول كذب الله، ليس فقط رسول الله، الله سبحانه وتعالى كذب. فهذا يعني الذي يقع أحيانا في النفس.
ثم ننتقل معكم دكتور إلى قضية الهجرة والخروج من مكة. والله يا مكة إنك لأحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت عندما وقف في الحزورة. ماذا عن هذه صاحب الفضل؟
والله أحيانا يا أستاذ عبد العزيز أنا أتكلم في شيء، يعني هو هجر من مكة إلى المدينة. طبعا بالنسبة لنا في هذا الزمان الحمد لله كلها وطن واحد وكلها بلد إيش؟
نعم،
بلد إسلام. مكة مثل المدينة مثل، اللهم لك الحمد، وأسأل الله أن يديم علينا الأمن والأمان ويحفظنا يا رب العالمين. لكن في ذلك الوقت كانت مكة وطن والمدينة وطن، فلا ننظر لها شعورنا الآن، نحن الحمد لله في وطن الإسلام والمقدسات، فتخرج من مدينة إلى مدينة أنت في وطن واحد. ولكن في ذلك الوقت مكة وطن والمدينة وطن مختلف تماما، الطائف وطن آخر مختلف تماما، القضية كانت رعب وخوف ومظنة للجوع ومظنة للهلكة. حتى في حدود الإسلام كانت تغريب، يعني كان أيضا عقوبة، تخرج من مكان إلى مكان. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصدق أبدا.
دعنا نبدأ بالطائف يا دكتور.
نعم، هو عموما لما قال له ورقة بن نوفل قبل ذلك أول ما جاء الوحي لم يكن يصدق أبدا أنه يخرج من مكة.
الله،
هذه التي ترعرع فيها،
الله أكبر،
وعاش فيها وولد فيها، يعني كما قال ابن الرومي في حب الوطن: وحبب أوطان الرجال إليهم مواطن قضاها الشباب هنالك، إذا حنوا ذكرتهم عهودهم عهود الصبا فيها فحنوا لذلك.
الله أكبر.
شعور يشعر بكل إنسان. أنت إذا سافرت أحيانا من المملكة في رحلة طويلة ما تصدق أنك ترجع مرة أخرى لحضنك ووطنك وبلدك. أسأل الله أن يديم علينا الأمن والأمان.
اللهم
لذلك هذا الشعور ليس سهلا. قال الورقة بن نوفل قال: يا ليتني فيها جذعا، يعني في مكة إذ يخرجك
منها قومك.
هذا خبر صاحق، أو مخرجيهم؟
يا الله.
قال: ما جاء أحد أصلا بمثل ما جئت به إلا أخرجه وش؟
قومه.
مر سنوات بعد الدعوة السرية والدعوة الجهرية في مكة، ففعلا أخرج، وقف وينظر في مكة من بعيد وقال: والله إنك لأحب الديار إلى الله، ولولا أن أهلك أخرجوني منك
ما خرجت.
لكنه أخرج، يعني هو أخرج عليه الصلاة والسلام.
اللهم صل وسلم.
فكان هذا الأمر صعب على النفس،
يا الله،
صعب جدا. لذلك دائما أتكلم عن شيء أقول أستطيع أن أسمي هذا الوطنية المقدسة.
الله،
هذا المفهوم، لأن مكة مقدسة.
جميل.
حتى الحمد لله نحن في المملكة الوطنية وطنية مقدسة،
الحمد لله،
مكة والمدينة. فنستطيع، يعني ممكن أي واحد يتهم أي وطنية، لكن وطنية هذا البلد وطنية مقدسة، فيها مكة، فيها المدينة، فيها الإسلام، فيها الشريعة، فيها المسلمون. فالأمر أصلا على النبي صلى الله عليه وسلم ليس لأجل ما كان عليه المشركون، لكن لأن الكعبة هنا.
الله.
الكعبة بيت الله، ومبعثي هنا، ورسالتي هنا، والوحي جاءني هنا، والأصل أن تكون مكة هي دار الإسلام، لكن أراد الله أن تكون دار الإسلام بعد أن كانت المدينة. فكان هذا صعب جدا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى يعني عواطفه وعلى جوارحه، لكن الله سبحانه وتعالى رده كما بشره، ورده مرة أخرى إلى مكة، وأصبحت مكة بلد إسلام إلى اليوم، وإن شاء الله إلى أن تقوم الساعة
يا رب. دكتور سلطان، عندما ذهب صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، ثم حصل له ما حصل هناك من الأذية، ثم الدعاء المشهور الذي دعاه صلى الله عليه وسلم، ثم قال: فانطلقت هائما على وجهي فلم أفق إلا وأنا بقرن الثعالب.
الله.
دكتور سلطان، وأنتم يعني مهتمين بهذه الجوانب، أعني السنة المكانية أيضا غير التاريخية، المسافة بين الطائف إلى قرن الثعالب كم تقريبا وأين هو قرن الثعالب الآن؟
قرن الثعالب هو السيل الكبير اليوم،
هو السيل الكبير.
تخيل من الطائف، طائف الطائف يعني وسط الطائف إلى السيل وهو هائم، لذلك كان هذا من أشياء
40 كيلو دكتور سلطان تقريبا،
أظن أكثر، لكن هو كان أشد أذية نفسية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قالت مر عليك يا رسول الله مثل يوم أحد، قال أشد، اللي هو ذهابه إلى الطائف. يعني تخيل رجل حتى لو لم يكن لو لم يدعي النبوة، رجل عادي جاء إلى قوم كذبوه وهزأوه وسخروا منه وأغروا به النساء والأطفال، يعني تخيل أغروا النساء والأطفال أصبحوا يرمونه بالحجارة ويحاولون إهانته ويدمون قدميه عليه الصلاة والسلام، فكان يعني أذية نفسية، وأحيانا ترى الأذى النفسي أشد والله من الأذى الجسدي.
الله،
فمن شدة الهم والغبن ما أفاق بنفسه إلا وهو في قرن الثعالب في السيل الكبير.
يا الله،
يعني كان رجل مرسل من الله، وهو متأكد أنه مرسل من الله وأن الوحي الذي جاءه من الله، وهو صادق وأتى لهؤلاء الناس رحمة بهم ورأفة بهم وإنقاذا لهم ونجاة لهم، لكن أيضا لم يصدقوه، وليتهم اكتفوا بهذا، لم يصدقوه وكذبوه وسخروا منه وأغروا به النساء والأطفال وآذوه صلى الله عليه وسلم حتى رجع، فكان هذه من الأحداث التي لم يكن ينساها عليه الصلاة والسلام، ولكنه سلوى لكل من أوذي ولكل من سخر منه
الله
واستهزئ منه. وبالمناسبة هذا المصطلح الذي يظنه الناس اليوم حديث، مصطلح التنمر،
نعم،
هو مصطلح لغوي صحيح،
سبحان الله،
فنستطيع أن نقول أنهم تنمروا الله على النبي صلى الله عليه وسلم،
فداه أباؤنا وأمهاتنا،
نعم،
وأنفسنا.
الآن في أبحاث في هذا من جهة إسلامية، التنمر من جهة يعني الشريعة وجهة السيرة النبوية، فهذا الذي صار له عليه الصلاة والسلام، لكن عوضه الله بلقاء صاحب يونس الغلام عداس،
نعم،
الذي كان على دين يونس عليه السلام وأسلم، وعوضه الله بإسلام الجن، فكانت هذه الرحلة عوض أيضا في نهايتها، لكن بعد ماذا؟ بعد السخرية واستهزاء وأذية وطرد عليه الصلاة والسلام.
إذن في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حياته سلوة لكل المهجرين،
نعم،
لكل اللاجئين،
نعم،
لكل من أخرج من دياره،
نعم،
فنقول قد خرج من دياره وأخرج من هو أعظم منكم وأفضل عند الله عز وجل منكم. صاحب الفضيلة، ماذا عن مرارة الفقد، فقد الأحباب بالموت، كيف عاشها صلى الله عليه وسلم؟
أيضا من الابتلاءات التي قدرت على النبي صلى الله عليه وسلم أن جميع أبنائه الصغار الذكور ماتوا في صغرهم وفي حياته، يعني حين يطيب الطفل بالكلام والمبسم والجمال يفقده أبوه، فكان شيء عزيز، لذلك كان يقول لا نقول والله إن القلب لا يحزن لما مات إبراهيم، وإن العين لا تدمع، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني في هذه اللحظات يعتصر قلب الأب على فقد ابنه عليه الصلاة والسلام، وليست مرة ولا مرتين بل ثلاثا، ويفقد كل بناته
يا الله
في حياته إلا فاطمة، فالأمر كان صعب، لكن هذا ما هو سلوة لكل من مات ابنه في حياته، فإذا مات لأحد ابن في حياته، إن كان مات لك ابن فقد مات كل أبناء رسول الله،
الله أكبر،
إن كان مات بناتك فقد مات كل بنات رسول الله في حياته إلا فاطمة، فجعلها الله سلوة للآباء للوالدين الذين يفقدون أبنائهم وبناتهم في حياتهم، فجعل الله سلوة وتسلية لهم عليه الصلاة والسلام.
المرض دكتور سلطان، هل عاش صلى الله عليه وسلم المرض؟
نعم، عاش المرض في آخر حياته كما تعلم قصة وفاته عليه الصلاة والسلام، وهو الذي كان يقول قبلها تعزوا بموتي، وكان يلمح للصحابة ما تقولون في رجل خيره الله، لكن في أيام مرض عليه الصلاة والسلام لما فاق قليلا خيره الله بين ثنتين، بين لقاء الله ثم الجنة أو الخلد في الدنيا ثم الجنة، فاختار لقاء الله ثم الجنة، فبكى أبو بكر لأن قلب أبي بكر أقرب القلوب إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إنه رسول الله يعني يعزي نفسه أو يرثي نفسه عليه الصلاة والسلام، لكنه سلوى بحياته ودعوته وجهاده وهجرته وموته، فطاب حيا وميتا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
سبحان الله، يبقى قول الله عز وجل، يعني ربما يستوعب هذا كله قول الله عز وجل ولتصنع على عيني.
الله,
الله عز وجل أراد أن يصنع يصنعه صلى الله عليه وسلم على عينه جل وعلا ليكون مثالا عظيما, بل هو أعظم مثال في هذه الدنيا على الإطلاق.
فالحمد لله على نعمة الإسلام وعلى العيش بالأمان في هذه الأوطان.
اللهم أمين. شكرا لكم صاحب الفضيلة دكتور سلطان بن دير العتيبي رئيس قسم علوم القرآن في جامعة جدة, كنت ضيفا رائعا وحديثك الماتع حول الأقدار, أقدار الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم تأملات واعتبارات. شكرا لكم.
حياكم الله يا رب.
يا رب صل على النبي وآله, ما قال ذو كرم لضيف مرحبا. يا رب صل على النبي وآله, ما كوكب في الجو قابل كوكبا. يا رب صل على الذي أدنيته من قاب قوسين الجناب الأقربا. بالله يا متلذذين بذكره صلوا عليه, فما أحق وأوجب. صلوا على المختار فهو شفيعكم, في يوم يبعث كل طفل أشيبا. إلى أن نلقاكم في نافذتنا الثانية, فاصل قصير يفصلنا عن تلك النافذة, لا تذهبوا بعيدا, كونوا في القرب.
إن العلوم على الحياة نوافذ, منها يطل أفاضل النجباء, ليحاوروا الجمهور في أحوالهم, وليسألوا العلماء عما شاءوا. فكر وتربية وتقنية, وما يبني العقول ويعشق الأدباء, مثل النجوم تطل في جو السماء, فيشع منها في الدروب ضياء.